شهر رمضان وتدبر القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو شهر القرآن أيها الأحبة. والله تبارك وتعالى لحكمة بالغة أنزل هذا القرآن في هذا الشهر الكريم، كما أن الله جل جلاله كان ينزل رسوله الملائكي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسوله البشري محمد عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن في رمضان في كل عام، وكان في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، فهذا هو شهر القرآن أيها الأحبة. فللقرآن تعلق خاص بهذا الشهر الكريم، فينبغي على المؤمن أن يوليه عنايته تلاوة وتدبرا وتفهما وتعلما، إضافة إلى العمل بأحكامه. ولعلي أشير في هذه الليلة إلى ما يتعلق بتدبره الذي هو أنفع الأشياء، لأن العمل به وفهمه موقوف على هذا التدبر، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل بالقرآن أيها الأحبة إلا إذا تدبره، فالتدبر طريق التذكر. ولهذا أخبر الله عز وجل عن سبب نزول القرآن، قال ليدبروا آياته، ثم ذكر التدبر، ثم ذكر التذكر بعده، فهو نتيجة تحصل من هذا التدبر. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، يقول وبالجملة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع الفكر. يقول وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هد الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وهو التمر الرديء، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني متى ينتهي. وروى أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3، قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. يقول ابن القيم رحمه الله: والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، بمعنى أنه يتفكر في معاني القرآن ودلالاته وما يشير إليه فيفهم مراد الله عز وجل منه. يقول: وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه، بمعنى أن القرآن أرشدنا إلى التفكر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فيتفكر في هذه المعاني وينظر فيها، ولماذا خصها الله عز وجل دون غيرها. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن قرأها ولم يتفكر، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. وكذلك في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا أيها الأحبة يتوقف على فهم معاني القرآن. لا يمكن للإنسان أن يتدبر وأن يتفكر وأن يقف على مراد الرب جل جلاله إلا بعد أن يعرف معاني هذا القرآن. ولذلك انظروا أيها الأحبة ما وقع لرجل كافر، كما ذكر بعض علماء الهند من أصحاب العلوم الطبيعية، يقول: خرجت في يوم مطير، يقول، وإذا بفلان من الناس، سماه من علماء الغرب الذين قد تخصصوا في العلوم الفلكية، يقول: ومعه مظلة شمسية قد تأبطها، ومعه كتاب، وهو واقف في المطر. فيقول: فلما نظرت إليه ألقيت إليه التحية، ثم قال: ما تريد؟ قلت: أريد شيئين، الأول أن هذه المظلة التي معك قد تعبطتها والمطر ينزل عليك. يقول: فابتسم وهز رأسه وقال: أشكرك، ثم رفع هذه المظلة فوق رأسه. يقول: والأمر الثاني، قلت له: أنت عالم كبير مرموق معروف في العالم في علوم الفلك، فلماذا تذهب إلى الكنيسة؟ يقول: فقال: ماذا تقول؟ يجب أن تشرب عندي كوبا من القهوة في هذا المساء. يقول: فلما صارت الساعة 5 مساء أتيته، وإذا هو جالس منهمك في التفكير، فجلست إليه وحييته، ثم قال: أعد علي ما قلت. فقلت له: أنت عالم كبير مرموق يعرفك العالم، فما حاجتك إلى الذهاب إلى الكنيسة؟ فألقى علي محاضرة مفصلة في الفلك والنجوم ودقة هذا الخلق واتساعه. يقول: فنظرت إليه وإذا شعره قد وقف من شدة الرهبة لله عز وجل. يقول: فنظرت إلى يديه وهو يتحدث وإذا هما ترتجفان، وإذا هو يتحدث بقوة. فألقى محاضرة شاملة دقيقة مفصلة عن دقة خلق الله عز وجل في هذا الكون واتساعه. ثم بعد ذلك يقول: إنني حينما أنظر إلى هذه الأشياء أجد نفسي تدفع لأركع لله عز وجل وأنحني وأقول: سبحان ربي العظيم. لاحظ، يقول: أدفع لأركع لله وأنحني وأقول: سبحان ربي العظيم. أتدري يا فلان لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ أعرفت الآن لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ لاحظ، يذهب إلى دين باطل، ولاحظ كيف يركع ويقول: سبحان ربي العظيم، كما نقول نحن سبحان ربي العظيم. والسبب أنه تدبر في أمر دعا القرآن إلى التدبر إليه. يقول: فاستأذنته أن أقرأ عليه آية من القرآن: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يقول: فقال: هذه في كتابكم؟ فقلت: نعم. قال: هذه شهادة مني أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا القرآن من عندي نفسه. كيف لرجل أمي قبل 1400 سنة أن يأتي بهذا وقد توصلت إليه بدراسات مطولة في 50 سنة من رجل متخصص؟ 50 سنة يقول وأنا أدرس حتى أتوصل إلى هذه الجزئية وهو أمي ويأتي بمثل هذه الأشياء. أقول: هذا تفكر فيما دعا القرآن إلى التفكر به. فنحن بحاجة إلى التفكر في القرآن من الناحيتين: من ناحية معانيه لنفهم مراد الله عز وجل منه، والناحية الثانية هي هذه ما دعا القرآن إلى التفكر به. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول: فالأول تفكر في الدليل القرآني، يعني في النص، والثاني تفكر في الدليل العياني، يعني المشاهد: الشمس، الإبل، القمر، السماوات، الأرض، الجبال وما أشبه ذلك. يقول: الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة، ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن البصري: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. يعني صار شغلهم هو مجرد التلاوة والقراءة دون النظر والتفكر والتفهم لمعاني هذا القرآن. ولذلك أقول أيها الأحبة، من أجل أن ننتفع بالقرآن وأن نتفكر وأن ننتفع بما نسمع، ينبغي على الإنسان أولا أن يحضر قلبه، أن يتذكر أنه المخاطب بهذه الآيات وليس أقواما آخرين وجدوا ثم قضوا وانتهوا وتلاشوا، لا، نحن الذين خاطبهم الله عز وجل بهذا القرآن. يا أيها الذين آمنوا، أنت يا فلان، فأحضر قلبك عندها، فهو شيء تؤمر به أو تنهى عنه أو موعظة توعظ بها. والأمر الآخر، لا يمكن للإنسان أن يخشع ويتدبر ويرق عند سماع القرآن مع الشبع. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يمكن للإنسان أن يخشع ويرق مع الشبع؟ قال: لا أراه. ولذلك نحن أيها الأحبة في الإفطار إذا كنا نصوم سائر النهار ثم بعد ذلك نأكل بنهم وبكثرة فإن القلب يقسو، فيقرأ الإمام الآيات. لو سئل ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء لا يدري، ماذا قرأ في التراويح، أين وصل في هذه التسليمة لا يدري. الإمام تأثر، بكى، تجد الإنسان أحيانا يبدأ يراجع هو يقرأ في ماذا، وأحيانا يكون الإنسان حافظ الآيات فيخطئ الإمام وقلبه في مكان آخر فيبدأ يحاول أن ينظر الإمام كان يقرأ في ماذا حتى أرد عليه، لأنه في عالم آخر. فهذه قضية الشبع أيها الأحبة، جربوا جربوا كل قليلا، ثم بعد ذلك صل التراويح وانظر كيف الفرق الكبير بين الصلاة مع الامتلاء والصلاة مع حال الاعتدال. الأمر الثالث أيها الأحبة، نحن في أول يوم من الشهر، ابدأ بداية جيدة، خذ كتابا من كتب غريب القرآن المبسطة، كتاب مثلا كلمات القرآن وهو مطبوع على المصحف هامش، أو خذ كتاب التفسير الميسر، أو خذ كتاب غريب القرآن للسجستاني، واقرأ في كل يوم قدرا من القرآن، وانظر في الكلمات التي فيها غرابة عليك واحفظها اضبطها. بعض الناس أيها الأحبة سئلوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ما معناها؟ قالوا القط هو البس المعروف. هذا فهم؟ لا، هل إنسان يلقى الله عز وجل بهذا الفهم؟ عجل لنا قطنا يعني البس، رجال كبار يفهمون من هذه الآية هذا الفهم، فهذه مصيبة. أشرف كتاب ينزل ومع ذلك نخرج بهذه الفهوم كالأعاجم. الأعاجم مساكين، مساكين، يوجد من الأعاجم في بعض بلاد المشرق من اسمه خنزير، لما يسأل عن هذا يقول موجودة في القرآن، رأينا هذا. يوجد مسجد اسمه الحطمة، اسم من أسماء جهنم، مسمين المسجد، يفتحون المصحف وينظرون كلمة موجودة في المصحف، إذن يسمى بها الإنسان. لا يليق هذا بحال من الأحوال، أي أن الإنسان يكون كالأعجمي ما يفهم معاني القرآن. فهذا يأخذ الإنسان من الليلة كتابا فيه معاني الغريب، بحيث أنه إذا ختم ما تبقى ولا كلمة غريبة بالنسبة له. ثم يأخذ كتابا مختصرا في التفسير، كل يوم يقرأ تفسير جزء هامش على المصحف، تفسير مثل زبدة التفسير، ثم بعد ذلك يقرأ في مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وجرب اقرأ الآيات ثم تعال اسمع في التراويح أو في غير التراويح، ستجد لونا آخر. نحن بحاجة إلى إعادة نظر في واقعنا وحالنا مع كتاب الله عز وجل، نحن مقصرون كثيرا، فلنجعل هذا الشهر الكريم بداية للمراجعة والتغيير وتجديد الحال والحياة، وأن ينطلق الإنسان مع القرآن ويعيش مع القرآن، فيفتح عليه من معاني القرآن ما لا يقادر قدره. وإلا فالله قد وصف هذا الكتاب بأنه كتاب عزيز، ومن عزته أن لا تدخل معانيه في القلوب المعرضة عنه، كما قيل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا فكذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب، فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. والله وصف هذا القرآن بأنه كتاب كريم، ومن كرمه ألا تفتح مغاليق معانيه على القلوب الشاردة المشغولة باللهو المعرضة عنه. هذا، وأسأل الله أن يفعني وإياكم ما سمعنا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم.